بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سعادة رئيس جامعة جميرة الموقر، أصحاب الفضيلة، الأساتذة، الزملاء، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في مستهل كلمة الافتتاح لندوة الإمارات الخير قرارات حكيمة ومواقف حازمة أن أتوجه بالشكر العميق والثناء الجميل إلى سعادة رئيس الجامعة لسعيه الحثيث في إقامة هذه الندوة الهامة في موضوعها وفي وقتها، وما ذلك إلا واحدة من مبادرات الجامعة الخيرة ودليل على ما توليه لوطننا من بالغ الحرص والاهتمام في تأصيل معاني الانتماء للوطن وقيادته وإبراز صورته المشرقة والذود عنه بسلاح العلم والمعرفة، لا سيما في زمن يوجد فيه من يخلط الأوراق ويستغل الإشاعات وينسب لإماراتنا وقيادتنا الرشيدة ما هي منه براء. الإخوة الحضور، يسعدني أن أرحب بكم شاكرا لكم حضوركم للمشاركة في هذا اللقاء العلمي والفكري الهادف، وإننا لسعداء بتشريفكم لجامعة جميرة ووقوفكم معها في إنجاح أعمال هذه الندوة الطيبة. وإن كان ليحسب لهذه الندوة من خير في خدمة الدين والوطن، فإن لكم منه النصيب الوافر أيضا بإذن الله تعالى، كما نخص بالشكر أعضاء الندوة المشاركين أصحاب الفضيلة الدكتور هشام خليل الحوسني والدكتور هشام حاصل على الدكتوراه في الفقه الإسلامي وهو عضو هيئة التدريس في مجلس أبو ظبي للتعليم، والدكتور أحمد مبارك قذلان المزروعي وهو حاصل على الدكتوراه في أصول الدين وهو مسؤول في ديوان ممثل الحاكم بالمنطقة الغربية وإمام وخطيب بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتور محمد غالب العمري وهو حاصل على الدكتوراه في أصول الدين وهو عضو هيئة التدريس في جامعة جميرة، ومحدثكم عبد الرحمن سلمان الحمادي مساعد مدير برنامج الدراسات الإسلامية واللغة العربية مديرا لهذه الندوة ومنسقا لمحاورها. ونستفتح أيها الأحبة أولى محاور الندوة مع الدكتور أحمد المزروعي. مرحبا بكم الدكتور أحمد. حديثنا مع المحور الأول دور الإمارات في خدمة الإسلام، وأقول فضيلة الدكتور إنما تواجهه إمارات الخير اليوم من تشكيك في مواقفها وتشويه لمنجزاتها وبث للشائعات في سمعتها لم يأتي من فراغ، فإنه كما يقال لا يرمى بالحجر إلا الشجر المثمر، وأعظم الثمار والإنجازات ما كان في خدمة الإسلام والمسلمين ومد يد العون للمحتاجين. فلو تحدثنا فضيلة الدكتور عن دور الإمارات الناصع في هذا المجال.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلقد كان لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأة الاتحاد دور كبير في خدمة الإسلام والمسلمين، وذلك بعد فضل الله سبحانه وتعالى بجهود القائد الراحل حكيم العرب الشيخ زايد ابن سلطان آل نهيان رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، الذي كان حريصا على نشر الإسلام وخدمة أهله وقد جعل الإسلام أساس هذا الاتحاد، فقال رحمه الله تعالى: الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد. بل بلغ من حرصه رحمه الله تعالى أنه قال كلمة عظيمة، ألا وهي قوله: إن دولة الإمارات تبذل كل ما في وسعها لنشر الوعي الإسلامي وتعميق المفاهيم الإسلامية، سواء داخل حدودها أو خارجها، ولن نبخل بأي جهد في هذا المجال الذي نعتبره من الأهمية بمكان، وإننا حريصون كل الحرص للحفاظ على العقيدة الإسلامية. رحمه الله تعالى ما أبلغ هذه الكلمات، ومن سمع مثل هذه الكلمات ورمى بعينه إلى الواقع في دولة الإمارات وغيرها وجد خدمة عظيمة للإسلام وأهله، فقد خدمت دولة الإمارات العربية المتحدة الإسلام والمسلمين من خلال مؤسساتها الإسلامية، فاجتهدت في خدمة كتاب الله جل وعلا طباعة ونشرا، فنائب رئيس الدولة صاحب السمو محمد بن راشد ينشئ أول مركز في العالم لطباعة المصحف الشريف بكافة الخطوط والقراءات المعروفة، تبلغ طاقته السنوية في مرحلته الأولى 6 ملايين نسخة سنويا توزع. دولة الإمارات خدمت القرآن في من خلال مراكزها مراكز تحفيظ القرآن، وتضم دولة الإمارات ما يقارب 295 مركزا لتحفيظ القرآن الكريم. جهدت وبذلت وسعها دولة الإمارات في خدمة الإسلام من خلال الاعتناء بطباعة الكتب ونشرها. والناظر إلى مؤسساتها يجد ذلك كثيرا وافرا، فإن مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية اعتنت بطباعة كتاب موطأ الإمام مالك ونشره، وطبع كذلك موطأ الإمام مالك على نفقة سمو الشيخ سلطان بن زايد، وطبع أيضا الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، وطبع صحيح البخاري، وطبع أوجز المسالك، وغيرها من الكتب النافعة الكثيرة. خدمت دولة الإمارات الإسلام من خلال مؤسساتها الإسلامية كالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ودائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، فلها جهود مباركة في خدمة مساجد الله سبحانه وتعالى. وتبلغ مساجد الدولة في دولة الإمارات ما يقارب 5470 مسجدا اعتنت فيها وبها في غاية الاعتناء، فهذا تحقيق لفريضة الإسلام الثانية. ومن الجهود المباركة لدولة الإمارات العربية المتحدة في خدمة الإسلام والمسلمين نشر العلم من خلال الدروس والمحاضرات التي تنوعت فنونها من الفقه والتفسير والأخلاق وغير ذلك. اجتهدت دولة الإمارات في خدمة الإسلام وأهله بما تقومه هيئة الهلال الأحمر من دور كبير في توعية أو في تقويم المجتمع الإنساني داخل الدولة وخارجها في حال الحرب والسلم. ومن جهود دولة الإمارات ما تقوم به مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، وأضرب لكم مثلا: في عام 2007 تكفلت المؤسسة بأكثر من 800,000 أو 8,000 طالب، وتكفلت المؤسسة بدفع تكاليف ترحيل 80 سجينا محتاجا، وتكفلت المؤسسة بمساعدة 399 حاجا في تلك السنة. واعتنت أيضا دولة الإمارات بفريضة الزكاة، ووضعت صندوق الزكاة الذي اعتنى بهذه الفريضة العظيمة. أما في خارج الدولة فأضرب لكم مثلا على مساعدة دولة الإمارات للدول الخارجية، فقد ساهمت في مساعدة دولة مصر الغالية بمساعدات تنموية بقدر 29 مليار درهم، وفي تحسين المعيشة بدولة فلسطين تكفلت بمساعدات تبلغ 736 مليون درهم، وللنازحين السوريين بلغت المساعدات ما يقارب 853 مليون دولار. ففي خلال 44 عاما وصلت المساعدات الخارجية إلى ما يقارب 173 مليار درهم، حتى استفاد منها أكثر من 137 دولة في العالم. وأنت أينما أطلقت بصرك وجدت يد الخير مدتها الدولة إلى جميع الدول، فترى المساجد والمباني والمدارس والمستشفيات، بل حتى المدن السكانية. وبعد هذا يأتي بعض من في قلبه مرض وفي عينه رمد، فيقول دولة الإمارات تحارب الإسلام. لا والله، لا تحارب الإسلام، بل تحارب الفكر المتطرف الإرهابي الذي شوه صورة الإسلام. هذا شيء موجز لا تكفيه هذه الدقائق، فإنها يعني فيض من غيظ كثير في خدمة الإسلام وأهله. وصلى الله على نبينا محمد.
أحسنتم فضيلة الدكتور أحمد، فعلا إنجازات الإمارات في خدمة الإسلام عديدة لا ينكرها مثل ما تفضلت إلا جاحد أو مكابر. نسأل الله أن يتقبل هذه الجهود وأن يبارك فيها. فضيلة الدكتور هشام وفقكم الله، عندنا المحور الثاني، دور الإمارات في نشر الأمن. بلا شك دكتور هشام، مما تميزت به الإمارات حفظها الله قوتها ورسوخ قدمها في تحقيق الأمن ونشره. لو تحدثنا فضيلة الدكتور حول هذا المحور، ما هي منطلقات الإمارات في تحقيق الأمن وما هي أسبابه؟
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نعم، بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن، أشرت إلى نقطة هامة جدا، وهي مسألة حفظ الأمن. والأمن كما أرشد إليه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنه قد امتن على عباده بهذه النعمة العظيمة التي لا يدرك حقها إلا من فقدها، فقال سبحانه وتعالى مذكرا قريش، قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهي نعمة عظيمة امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده، بل قدمها سبحانه وتعالى على نعمة الرزق، كما أخبر الخليل عليه الصلاة والسلام، قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فهي نعمة عظيمة مقدمة على نعمة الرزق، وكيف يتحصل الرزق بلا أمن، وهذا أمر مشاهد وواقع ملموس في كثير من الدول التي عانت من فقدان هذا الأمن. الله سبحانه وتعالى ذكرنا بهذه النعمة في عدد من آياته سبحانه وتعالى، قال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. نعم، لعلكم تشكرون، لعلكم تتذكرون هذه النعمة العظيمة التي قد يغفل عنها الإنسان. لذلك حرصت الإمارات، هذا البلد الطيب، حرصت على هذه النعمة للحفاظ عليها ولتذكير أبنائها ولتذكير المقيمين فيها بأن هذه نعمة عظيمة يجب علينا جميعا أن نساهم في حفظها وفي نشرها، سواء كان في بلدنا هذا أو كان في بلدان المسلمين. لذلك قامت دولتنا وقيادتنا الرشيدة بحفظ هذه النعمة وحفظ هذه القيمة العظيمة وهذا المعنى النفيس، وهي نعمة الأمن في جميع المستويات وعلى جميع الجوانب. فإن جئت لجانب الأمن الفكري تجد اهتماما بالغا من دولتنا في هذا الجانب، وإن جئت من الجانب الاقتصادي الأمن الاقتصادي تجدهم كذلك ممن يسعون لنشر هذا الأمن، وإن جئت لجانب الأمن الغذائي فهم كذلك ولله الحمد سائرون على هذا الجانب محافظون عليه، وإن جئت للجانب السياسي أو الجانب العسكري فهم كذلك أولوا هذا الجانب اهتماما عظيما يشهد لهم به القريب والبعيد. وهذا على الصعيدين، على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الخارجي، كما أشار فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن مبارك قبل قليل بأن قيادتنا الرشيدة ساهمت في نشر جوانب من هذا الخير وهذه الأعمال الخيرية في بلدنا هذا وكذلك في بلدان المسلمين لنشر الأمن فيها واستتباب واستقرار وطمأنينة الناس في بلدنا هذا وفي البلدان على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد الدولي، ومشاركات دولتنا ولله الحمد في هذه الجوانب أمر أكثر من أن يذكر وأشهر من أن يعرف. ومن خرج من هذه البلاد وسار وسافر إلى بلدان شتى رأى آثار الإمارات واضحة ظاهرة لا ينكرها إلا مكابر أو جاحد. لذلك فإن هذا الجانب قد أولته دولتنا ولله الحمد، أولته اهتماما بالغا حتى صارت مضرب المثل في شتى أصقاع الدنيا، يضرب بها المثل في استتباب الأمن وفي قلة الجريمة وفي البعد عن ما يثير هذه وما ينقص هذه النعمة، صارت ولله الحمد مضرب المثل في هذا، وأثبتت التقارير والإحصائيات التي أجرتها المنظمات أو الهيئات الدولية أثبتت ما يؤكد هذا وما يسند هذا الخبر، وهو أن الإمارات ولله الحمد قد قطعت شوطا كبيرا وبلغت قصب السبق في هذا الجانب، بل ونافست دولا تقدمت عليها إلا أنها ولله الحمد سبقتهم بمراحل عديدة في أمر استتباب الأمن. وهذا أيها الإخوة الكرام إنما تحقق لما قامت به دولتنا من إرساء وترسيخ جوانب العدل ومراعاة الحقوق، تعريف الناس بحقوقهم وإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم هذا مما تميزت به هذه البلاد الحبيبة، الأرض الطيبة، أرض دولة الإمارات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها ويزيدها طيبا وخيرا. هذه الجوالب وهي ما يطلق عليه أهل العلم مسائل الضروريات الخمس، وهي حفظ ضرورة الدين وضرورة النفس والعقل والنسل والمال. فهذه الضرورات الخمس التي لا تقوم مصالح العباد إلا بها حافظت عليها دولتنا وأرست ما يرسخ هذه الجوانب وعملت على حفظها ونشرها ولله الحمد والمنة. فإن جئنا لجانب الدين فنجد كما سبق وأن أشار الشيخ إليه حفظه الله، وهو أنها قد أقامت المؤسسات التي تنشر الوعي الديني وما تتبناه من محاضرات أو دروس أو نشر لكتب تنشر هذا الفكر المعتدل الذي يخاطب الناس بخطاب وسطي معتدل لا غلو فيه ولا جفاء. هذا من الأمور التي رسخته دولتنا ولله الحمد في نفوس أبنائها وشعبها والمقيمين عليها. وإن جئنا لجانب الحفاظ على النفس نجد كذلك أنها قد رسخت جانب إعطاء الناس حقوقهم وجرمت الظلم وجرمت الاعتداء على حقوق الآخرين سواء كانوا من المسلمين أو من المعاهدين أو المستأمنين أو كان من الذميين. مصداقا لما دلت عليه شريعتنا السمحة الشريعة الإسلامية من إعطاء الناس حقوقهم وما قرره النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع، إذ قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. بالإضافة إلى ما دلت عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم للقتل وسفك الدماء، وأن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، إلى آخر ما دلت عليه شريعتنا السمحة. هذا باختصار ما أولته شريعتنا في هذا الجانب. نقطة أخيرة وهي: ما هي أسباب انتشار الأمن في هذه البلاد الحبيبة؟ لا شك ولا ريب أن ما من عمل إلا وله أسباب عديدة، لكن نشير إلى أبرز هذه الأسباب. السبب الأول هو حرص هذه القيادة على بيان أن الدين هو الركيزة الأساسية في حفظ الأمن. وأقوال شيخنا زايد بن سلطان رحمه الله تعالى باني هذه الدولة ومؤسسها غفر الله له وأسكنه فسيح جناته كثيرة جدا. من ضمن ما ذكره رحمه الله قال: علينا أن نعرف أن الدين الإسلامي هو الأساس، فالإسلام عندما جاء للعرب ونحن منهم كان عندنا عادات وتقاليد، وقد صحح الإسلام الكثير من هذه العادات، ومنها عادات الجاهلية السيئة، والحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الإسلام والمسلمين بأمر من الخالق إلى مستوى عال، وعلينا أن نحافظ على ذلك. وإنني أوصيكم بالتمسك بالدين والعلم. هذا إذن السبب الأول. السبب الثاني: تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ دعائمها، وهذا أمر واضح ظاهر في هذه البلاد الحبيبة. النقطة الثالثة أو السبب الثالث: غرس قضية احترام الحقوق وإسدائها لأصحابها عن قناعة وطيب نفس، وهذه مسألة أرفع من مسألة احترام الحقوق إن كانت خوفا من تطبيق القانون. فما تتميز به هذه البلاد أن مسلم يعطي فيها الحق لصاحب الحق بناء عن قناعة وطيب نفس منه. السبب الأخير الذي يعني أشير إليه هو أن الأمن مسؤولية الجميع، فجميع من في هذا البلد من مواطنين أو مقيمين يستشعرون هذه المسؤولية، وهي أنهم جميعهم مشاركون في ماذا؟ في حفظ هذا الأمن. بل ترى ولله الحمد أن رجال الأمن في هذا البلد هم ممن يحبهم أبناء هذا البلد ويرونهم أنهم مصدر للأمن والاستقرار عندهم، لا كما هو موجود في أماكن أخرى، ومما يعني كانت الجماعات الحزبية البدعية تحرص على تكريه الناس وتبغيض هذه الفئة في أنفس الناس، لكن ولله الحمد تميزت بلادنا ولله الحمد بهذا الأمر، وهو أنهم جميعهم مشاركون في حفظ الأمن. هذا ملخص الأمر في هذا، والوقت لا يسعنا لذكر المزيد، فبارك الله فيكم.
أحسنتم وبارك الله فيكم دكتور هشام. إذا ذكرت الإمارات وذكر رسوخها في تحقيق الأمن، يرد في ذهننا موقف الإمارات غير المسبوق من جماعة الإخوان، وأنها جماعة محظورة، وما ترتب على ذلك من إجراءات أنتم تعرفونها الإخوة الحضور. فيا ترى ما هو خطر هذه الجماعة على أمن البلدان؟ لو تحدثنا عن هذا المحور فضيلة الدكتور محمد غالب العمري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. شيخ عبد الرحمن، بالنسبة لما قد يثار من قضية خطر الإخوان المسلمين على البلدان، لا شك أن الثمان الدقائق التي تسمح لي فيها لن توفي الموضوع، لكن الكلام عن جماعة الإخوان المسلمين هو الكلام عن نشأة أو عن نشأة فاسدة في بلاد الإسلام، الكلام عن كيان تدميري للدول الإسلامية، الكيان أو الكلام عن ريشة رسمت الإسلام بصورة قبيحة، عن قلم ذميم كتب في الإسلام كتابة مشوهة. الكلام عن الإخوان المسلمين كلام عن جماعة أنشأها أعداء الدين، كما هو اعتراف كبرائهم في هذا الشأن، وهي من دعمتهم. هذا الأمر الذي صرح به ربيب هذه الجماعة الخارجي القاعدي أيمن الظواهري في كتابه الحصاد المر. الكلام عن جماعة الإخوان وفسادها في الأرض لن نحتاج فيه في مثل هذا المقام إلى تحليلات أو إلى مجرد استنباطات، نحن نحتاج إلى شيء من كلامهم الواقعي الذي سطروه في كتبهم، الذي كتبوه، الذي تناقلته أجيالهم على مختلف البلدان وعلى مختلف المناطق في مؤلفاتهم في كتبهم. تحدثوا عن عدم وجود الدولة الإسلامية، حينما نظروا إلى المجتمعات الإسلامية فكفروها. حسن البنا في كتابه أو في مجموعة من كتبه رأى غياب الدولة، رأى غياب الإمام الحاكم المسلم. سيد قطب أيقون الفكر التكفيري في هذا العصر وحامل لوائه، تكلم عن هذا في كتابه العدالة الاجتماعية، في كتابه الضلال. زينب الغزالي إحدى المنظرات، يوسف القرضاوي، غيره من هؤلاء الذين تكلموا عن هذه المسألة وحكموا على مجتمعات كاملة، المجتمعات الإسلامية بالردة أو بالحكم الجاهلي. قد نقف يسيرا مع بعض عباراتهم الصريحة ومن فيه ندينه كما يقال. تقول زينب الغزالي في كتابها المشهور أيام من حياتي، تقول: كانت الدراسات كلها تؤكد أن أمة الإسلام ليست قائمة، وإن كانت الدولة ترفع الشعارات، يعني الشعارات الإسلامية. لذلك مرت جماعة الإخوان المسلمين بعدة نقاط حتى تصل إلى الغاية التي تطمع إليها، التشكيك في إسلامية المجتمع، التشكيك في إسلامية الأفراد، التشكيك في اجتماع في إسلامية الدول ككل. ثم بعد ذلك لا شك سيتبع هذا الأمر إثارة القلاقل، إثارة الفتن، إثارة التشكيك في ولاة الأمر، السعي في النقل الغير صحيح، محاولة التضخيم للأمور، الوصول بعد ذلك إلى التكفير. إذا وصلنا إلى التكفير فهي مرحلة نصل بعدها مباشرة إلى التفجير والتدمير والقتل وسفك الدماء وإزهاق الأرواح. ولذلك هم يمشون في جماعة الإخوان على خطى مرسومة لهم. سيد قطب يقول في كتابه ظلال القرآن، للأسف الشديد هذا الكتاب ربما نجده في بعض مكتبات المسلمين على أنه تفسير، هو كتاب مليء بالفكر التكفيري، مليء بالفكر التحريضي، مليء بتقنين مسائل الثورات وغيرها. يقول في هذا الكتاب: وهذه المهمة التي نسعى إليها مهمة إحداث انقلاب إسلامي عام غير منحصر في قطر من الأقطار. اعترف بهذا الفكر كبار جماعة الإخوان، ومنهم يوسف القرضاوي، حيث قال في كتابه أولويات الحركة، قال: في هذه المرحلة ظهرت كتب سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره، والتي تتضح أو تنضح بتكفير المجتمع. يتجلى ذلك أوضح ما يكون في تفسيره في ظلال القرآن. هذا كلام يوسف القرضاوي، والذي هو رأس من رؤوس هذه الجماعة. لذلك حينما تكلم سيد قطب عن هذه القضية، وهو المقعد والمؤصل لهذه المسائل والرجل الثاني في هذه الجماعة بعد حسن البنا، قال: يجب أن يكون مفهوما لأصحاب الدعوة الإسلامية أنهم حين يدعون إلى هذا الدين يجب أن يدعوهم أولا إلى اعتناق العقيدة. قال: ولو كانوا يدعون أنفسهم مسلمين أو يدعون أنفسهم مسلمين، قال: وتشهد لهم شهادات الميلاد بأنهم مسلمون. يعني هذا الأمر غير صحيح، لا بد من دعوتهم إلى الإسلام. هذا الذي قرره بصريح العبارة حين قال إن هذا المجتمع الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم، وهذا في كتابه الظلال في المجلد الرابع صفحة 2009، والكتاب موجود وسهولة الوصول إليه موجودة. قال عبارة واضحة جدا في مثل هذه العبارات وهي كثيرة، قال: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين للبشرية، وانتكست البشرية بجملتها إلى الجاهلية. يعني رجعت إلى ما قبل الإسلام. النظرة السوداوية للمجتمعات لم تقتصر على مجرد مجتمع دون مجتمع، هي شملت حتى الخلافة الأموية ككل بالتكفير. فيقول سيد قطب في كتابه العدالة الاجتماعية، قال: فأمية، الخلافة الأموية يقصد بني أمية، بصفة عامة لم يعمر الإيمان قلوبهم، وما كان الإسلام لهم إلا رداء تخلعه وتلبسه حسب المصالح والملابسات. وقال أيضا، وهو غير متحرز، لا مقام الصحابة له قيمة ولا مقام الأنبياء، فضلا عن أن يكون مقام من هو دونهم، قال: فلئن كان إيمان عثمان وورعه ورقته كانت تقف حاجزا أمام أمية لقد انهار هذا الحاجز وانساح ذلك السد، وارتدت أمية طليقة حرة إلى وراثاتها في الجاهلية والإسلام. هذه القضية الكلام عنها يطول، وكما يقال في الإشارة ما يغني عن كثير من العبارة. حاول كبار دعاة الإخوان أن يجتهدوا في نفي هذه التهمة عن هذه الجماعة، وهي التهمة التي لا يمكن أبدا أن تغطى الشمس فيها بغربال، فهي تهمة ليست تهمة، هي حقيقة واقعة تدل عليها كتبهم. ولذلك الحقيقة أن الإخوان منذ أن نشأت فدعوتهم تنظيمات سرية، مظاهرات، إثارة فتن، انقلابات، خروج على حكومات، إفساد في الأرض، هذا كل ما تتبناه هذه الجماعة. ولذلك نجد كثيرا من ما يسبق قضية الخروج من محاولة السيطرة على الإعلام. يا أخوة، هؤلاء درسوا بروتوكولات حكماء صهيون، أخذوها طبقوها على الجماعة، أخذوا كل ما نشره أعداء الإسلام من خطط واستفادوا منها لمحاربة الإسلام. ادعاء أنهم يمثلون الإسلام هي أكبر كذبة يكذبها الإخوان في تنظيمهم. ولذلك يقول أحمد رائف في كتابه الصفحات وهو منهم، قال: وكان لابد من عمل إعلامي مضاد لإعلام الحكومة، فبدأت الشائعات تخرج من الصفوف الإخوانية، بعضها من غير قصد والآخر وفق خطة مرسومة. الانقلاب والثورات هذا من الأمور المقعدة والمؤصلة جدا عند جماعة الإخوان. يقول سيد قطب: إلا أنه لا مندوح للمسلمين أو أعضاء الحزب الإسلامي عن الشروع في مهمتهم بإحداث الانقلاب المنشود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم. هذا التكتم التي عليه الجماعة حينا والتي عليه الإظهار، إن قويت هي نشطت في المظاهرات والتفجير، وإن لم تقوى كانت على طريقة السرية والتكتم، حتى في تقعيدهم لمسائل الاغتيالات ونحو ذلك مما انتشر في البلدان. ولذلك يقول القرضاوي مقعدا لهذه القضية، قال: هذه القوة التي أشار إليها الإمام، من الإمام؟ حسن البنا، ليست هي الاغتيال السياسي ولا قتل المدنيين ولا تدمير المنشآت، فهذه لا يصارح بها، لا يعلنها، قال: بل تتم في تكتم وسرية، تتم في تكتم وسرية. طبعا من الأمور التي نعرفها وربما أطلقها في فترة من الفترات الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة، حينما قال عبارته المشهورة، قال: مشكلاتنا كلها جاءت من الإخوان المسلمين، لقد تحملنا الكثير منهم ولسنا وحدنا الذين تحملنا منهم الكثير، إنهم سبب المشاكل في عالمنا العربي وربما في عالمنا الإسلامي، حزب الإخوان المسلمين دمر العالم العربي. هكذا قال الأمير نايف، وكانت كلمة لا شك أنها صادقة ونابعة من رجل فهم مضمار السياسة وعرف مقاصدها وعرف الخلل عند هذه الجماعات. في ختام سريع حتى نقف على الكلام، الإخوان المسلمين في استعداد تام لأن يظهروا كل ما يخالفونه في الباطن. ولذلك من نظر في كتب محمد منير الغضبان مثلا، المنهج الحركي في الدعوة، المنهج الحركي في السيرة النبوية، من نظر في كتب عبد الله عزام، من نظر في كتب سيد قطب، من نظر في كتب حسن البنا، مصطفى مشهور، غيرها من كتب الجماعة، يجد أنهم ربما من حسن التخطيط عندهم أن فرقة تخرج لتفجر ثم فرقة أخرى تخرج لتنكر على الفرقة التي تفجر، كما صرح بذلك صلاح الصاوي في كتابه الثوابت والمتغيرات. يعني جماعة بلغت إلى هذا المبلغ من الكذب والإفساد في الأرض، عن ماذا تتكلم؟ الكلام عن جماعة الإخوان المسلمين هو الكلام عن الظلم، هو الكلام عن التعدي، هو الكلام عن نقض العهود، هو الكلام عن قلم آثم يكتب في الإسلام بغير حق، يستعملون الدين ولا ينقادون له، ويرفعون راية الإسلام وهم يشوهونها، يعادون الصادقين المخلصين لدينهم ولأوطانهم ويحاربونهم أشد المحاربة ويشوهون سمعاتهم، كما صرح بذلك كبارهم كمحمد الغزالي، يوسف القرضاوي، سعيد حواء، حينما عادوا أو اختلفوا مع هذه الجماعة في بعض حيثياتها فوجدوا منها ما لم يجدوه من أعدائهم، كما صرحوا بذلك في كتبهم. هذه النبذة المختصرة القاصرة جدا في توضيح حال جماعة الإخوان المسلمين. ثم بعد ذلك جهدهم في التغرير بالشباب، في إنشاء الجمعيات الخيرية الدينية التي ينطلقون منها إلى إفساد المجتمعات، في إنشاء الوسائل التي يستقطبون بها عقول الشباب من الأناشيد الحماسية أو الأفلام الوثائقية التي تتعلق بما يسمونهم في نصرة الدين. هذا الأمر كما تفضل الشيخ عبد الرحمن هو الذي يعني جعل للإمارات هذا السبق الكبير في قضية الوقوف، وقفة حازمة جدا ضد هذه الجماعة في الوقت الذي جففت فيه منابع الإرهاب المتولد عن هذه الجماعة وقطعت جذور هذا التنظيم، كل ذلك سعي في استقرار هذا المجتمع، في الحفاظ على فكر الشباب، في الحفاظ على تماسك المجتمع، لأن الإخوان المسلمين بذرة إذا زرعت في مكان أفسدت جميع ما حولها من الثمار، فهي بذرة خبيثة، والبذرة الخبيثة لا يمكن أن تنشأ في مجتمع طيب. هذا باختصار شديد والمعذرة على الإطالة.
أحسنتم فضيلة الدكتور محمد. إذن موقف الإمارات من جماعة الإخوان موقف يحسب لها، فهي إمارات الخير، إمارات القرارات الحكيمة والمواقف الحازمة. جماعة الإخوان إذن صارت علما من خلال هذا التقرير الذي تفضل به الدكتور محمد، صارت علما على الإرهاب. إرهاب يساوي إخوان، إخوان مباشرة نستحضر كلمة الإرهاب. والإرهاب فضيلة الدكتور أحمد، الإرهاب داء عضال، بل صار شغل الدول الشاغل. وعندما نتحدث في إطار إمارات الخير، إمارات القرارات الحكيمة والمواقف الحازمة، نريد أن نتعرف على دور الإمارات في محاربة الإرهاب. لو تحدثنا عن هذا المحور فضيلة الدكتور أحمد.
جزا الله خير الشيخ محمد الدكتور على ما ذكر من إرهاب الإخوان المسلمين. وفي الحقيقة لم يكن الإرهاب وليد هذا العصر، بل إن نشأته من سالف الأزمان، فقد بدأت سمومه تبث في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، حتى ثار عليه الثوار وقتلوه في عقر داره. وتكون هذا الإرهاب كفرقة في عهد الخليفة الراشد علي رضي الله تعالى عنه، فقاتلهم ففر منهم من فر، ثم تآمروا على قتله فقتلوه غدرا. وقد وقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم ووقف العلماء من بعدهم ضد هذا الإرهاب بالحجة والبيان وبالحزم والسنان. وفي الحقيقة الإرهاب له مخلبان أساسيان. المخلب الأول، المخلب الإرهابي الرافضي الذي يتمثل اليوم في إيران وفرعها الحوثي وحرسه الثوري وغيرهما. والمخلب الثاني المخلب الإرهابي الخارجي المتمثل في الإخوان المسلمين وداعش والقاعدة وأخواتها. فتقف دولة الإمارات ووقفت بقيادتها الرشيدة حصناً منيعاً أمام هذا السيل الإرهابي بمخلبيه المفسد في البلاد، الذي أضر العباد في دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم. وقفت دولة الإمارات بالدليل والبيان والحزم والسنان. فأما البيان فقد حذرت دولتنا من الإرهاب ووضعت قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، ونصت على الجماعات الإرهابية كجماعة الإخوان المسلمين بجميع أفرعها، حتى الفرع الذي كان في دولة الإمارات كجمعية الإصلاح، وحذرت من تنظيم القاعدة وداعش وكتائب حزب الله واتحاد علماء المسلمين وغيرهم، كما في قانون مكافحة الجرائم الإرهابية. واستغلت دولة الإمارات الخطب المنبرية في تحذير الناس من هذه التنظيمات الإرهابية، وسخرت إعلامها في التحذير من التطرف والإرهاب. وما قام به طلاب العلم والمثقفون من أبناء دولة الإمارات بكتابات في وجوب السمع والطاعة والبيعة لولي الأمر والتحذير من التطرف والخروج وسفك الدماء ومن الإرهاب، ما هو إلا جهد من جهود دولة الإمارات في محاربة هذا المرض العضال. والجهود كثيرة في هذا البيان. أما القسم الثاني وهو موقف الإمارات وجهودها في محاربة الإرهاب بالحزم والسنان، فقد بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة بمن انتسب إلى الجماعات الإرهابية من أبنائها ممن تخطفتهم يد التنظيمات الإخوانية فأدانتها قضائياً ثم حكمت عليها بما يستحقون. وهجمت دولة الإمارات على أوكار داعش فدكت حصونهم وأتت ببنيانهم على رؤوسهم، وأرسلت جنودها البواسل إلى اليمن في عاصفة الحزم لرد المد الصفوي الحوثي الرافضي الإرهابي الذي حاول اغتصاب اليمن الشقيق وسعى في إفساد البلاد وقتل العباد. وما كانت قرارات الحزم التي أصدرها ولاة أمرنا مع أشقائهم من شقيقتهم قطر إلا لقطع أوصال الإرهاب النابع من الفكر الإخواني الذي وجد له مرتعاً في دولة قطر فنبت فيها. وهو موقف الأخ الكبير الشفيق الرحيم على الأخ الصغير الذي رأى أنه يضر بنفسه وبالخليج فأراد رده إلى رشده وحمايته من السقوط في مستنقع الفكر الإخواني الذي ما دخل في بلاد إلا خربها وذهب بأمنها وفرق أهلها. فدعم الإرهاب جريمة، وتعاون على الإثم والعدوان، وإيواء الإرهابيين سبب يوجب لعن الله وسبب لنزع أو لزعزعة الأمن والاستقرار في الخليج، وهو أذية من الجار لجاره، وهو سبب لتسلط الإخوان على البلاد، ولا يخفى سوء مقاصدهم وخبثهم اتجاه الإسلام واتجاه الخليج على وجه الخصوص. ولا يبعد عنا ما قام به الإخوان المسلمين في سنوات قليلة في دولة مصر من تدميرها اقتصاديا وزعزعة الأمن فيها وكثرة الهرج والقتل. وأيضا إيواء الإرهابيين ودعم الإرهاب سبب لدخول المد الصفوي الرافضي في البلاد الذي تحاربه دولتنا ويحاربه ولاة أمرنا في اليمن. لهذه الأسباب وغيرها كان لزاما على الإخوة الرحماء الشفقاء نصر أخيهم بأخذ يده بحزم ومنعه من الظلم، وهذا منطلق سني نبوي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم، فذلك نصره. وصلى الله على نبينا محمد.
جزاكم الله خير فضيلة الدكتور أحمد. معنا المحور الخامس مع فضيلة الدكتور هشام وفقكم الله. برز معنا حتى الآن من خلال محاور الندوة مواقف مشرفة في تحقيق الأمن ومحاربة الإرهاب لدولتنا الحبيبة. بشتى تلك الصور والأشكال، ونتيجة لهذا العمل المشرف للإمارات خرج الحاقدون والكائدون والمتربصون يشوهون سمعة الإمارات تارة، ويشككون في بعض الإجراءات والقرارات تارة أخرى. فلو تحدثنا الدكتور هشام عن واجبنا نحن في مناصرة ولي الأمر في مثل هذه القرارات والإجراءات.
نعم، بارك الله فيكم. أولا لابد أن ندرك حقيقة وأمرا قد استقر عليه إجماع أهل السنة، وهو مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر. فأهل السنة يقررون هذه المسألة وينقلون الإجماعات المتعددة فيها حتى أصبحت أمرا مستقرا في معتقد أهل السنة، وهي أنهم يرون السمع والطاعة لولاة أمرهم. وهو كما قال عمر رضي الله عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هذا الأمر قرره نبينا صلى الله عليه وسلم أيما تقرير، ووضحه أيما توضيح. قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذا الأمر، وهو أن طاعة الأمراء طاعة دينية وواجب ديني عليك أيها المسلم وأيتها المسلمة. فمسألة السمع والطاعة لولاة الأمر أمر مقرر في الشرع. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من نزع يد الطاعة ومنازعة الأمر أهله في غير ما حديث، قال صلى الله عليه وسلم: من نزع يده من طاعة لم يكن له حجة يوم القيامة، لم يكن له حجة يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. فهنا نبينا صلى الله عليه وسلم يشير إلى أمر هام، وهو لزوم الجماعة ولزوم أميرها وما يصدر عنه من قرارات ومن مواقف. أهل العلم يقررون مسألة أن رأي ولي الأمر يرفع الخلافة في الأمور الاجتهادية، فما بالك إن كان أمرا يجلب الضرر وأمرا مما حاربه شرعنا، وهو كما أشار إليه مشايخنا الكرام أمر فيه نشر للبدع ونشر لمنهج فرقة ضالة منحرفة عن دين الله عز وجل. فما تقوم به في هذه الأيام، ما تقوم به دولة قطر من نشر لهذا الفكر الضال الذي ينشر الفساد والخراب فيها أولا، ثم كذلك ينشر الفساد والخراب في مجتمعات المسلمين ويؤجج الفتن في بلدانهم، هذا الأمر يجب شرعا قبل أن يكون مطلبا وطنيا، فهو واجب علينا نحن المسلمين أن نصد هذا العدوان. وصده إنما يكون بأنواع الجهاد التي ذكرها أهل العلم، فالجهاد قد يكون بالسيف والسنان، وقد يكون باللسان والبيان. وهنا ما قام به كتاب الإمارات ومن شارك وكتب في مثل هذه المسائل من أهل العلم وطلبة العلم وأهل الثقافة والحريصون على وطنهم، ما بينوه في خلال هذه الأيام وما حصل من نشر وإرادة لنشر فكر غير صحيح، بل هو فكر منحرف يحاول الإخوان المفسدون بثه في الناس حتى يجلبوا عاطفة وتعاطف الناس معهم. فقد سمعنا في هذه الفترة من ينشر كلمة ويقول ما يحصل بين الأشقاء إنما هو ماذا؟ إنما هو فتنة فاجتنبوها. فهل هذا الأمر يصح أن يقال فيه إنه فتنة؟ كلا والله، ليس فتنة. فما تقوم به بلادنا وما يقوم به أشقاؤنا، سواء كان في بلادنا الحبيبة الإمارات أو ما اتخذته المملكة العربية السعودية في هذا الأمر من قطع للعلاقات، إنما هو أمر شرعي ليس فيه حياد، وليس فيه أمر اختياري، بل هو أمر واجب ومتعين رد هذا الظلم وهذا الإفك الذي يصدر من هذه البلدان، لا سيما هذه البلاد التي تبنت رعاية الإرهاب. دولة قطر تبنت هذا الأمر، فينبغي بل يجب رد هذا العدوان ورد هذا الإفك الذي تنشره في الناس، وما قامت به من اعتداء على أشقائها سواء كان في بلدنا أو كان في البلدان الأخرى إنما هو من الظلم الذي لا ترتضيه الشريعة الإسلامية ولا ترتضيه الجيرة ومروءة الناس. فإذن ما تقوم به بلادنا ليس فتنة، بل الفتنة هي السكوت عنها وتركها تستمر في غيها وباطلها. فما قام به ولاة أمرنا ولله الحمد والمنة إنما هو أمر مقرر في الشرع وأمر تستدعيه نخوة المسلم أن لا يسكت عن الظلم الذي تقوم به هذه الشقيقة التي ظلمت نفسها وظلمت إخوانها وجيرانها معها. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه حينما خرج إلى الربذة لقيه ركب من العراق فقالوا يا أبا ذر اعقد لنا لواء تأتيك الرجال تحته. فقال مهلا مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي سلطان فأعزوه، فمن التمس ذله ثغر في الإسلام ثغرة ولم تقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. ويقرر هذا الأمر أبو الدرداء رضي الله عنه في قوله إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. بالله عليكم، من يسمع قرار ولي الأمر في مقاطعة دولة ظالمة معتدية باغية ثم يقول اسكتوا فهذه فتنة؟ أليس هذا طعنا في قرار ولاة الأمر؟ أليس هذا تدخل صارخ فيما يقرره ولي الأمر فيما يعود عليك أنت أولا بالنفع واستتباب الأمن الذي تكلمنا عنه؟ أليس هذا الأمر كذلك؟ فمن طعن في ولاة أمره قال أبو الدرداء أول نفاق المرء، فهو علامة على ماذا؟ على نفاق المرء طعنه على إمامه. وما يقرره ولاة الأمر إنما هو في مصلحة البلاد والعباد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمر وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. وقال فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، يعني إن وافقت وقلت بما يقوله ولاة أمرك من نفع للعباد والبلاد فهو إنما هو قربة ودين ندين الله عز وجل به. فإن التقرب يقول فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال، كما يحصل ممن يتبنى شيئا من هذه الآراء الضالة يريد فيها نصر جماعته أو نصر حزبه على حساب دينه وعلى حساب أمته وعلى حساب وطنه الذي يدعوه لرد الظلم والسمع والطاعة لولاة الأمر واحترام آرائهم وقراراتهم والسمع والطاعة لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه في موازين أعمالنا وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا.
جزاكم الله خير دكتور هشام. ننتقل إلى المحور الأخير من محاور الندوة، وهو الإمارات وعاصفة الحزم، مع الدكتور محمد غالب العمري. لو تحدثنا الدكتور عن الإمارات وعاصفة الحزم في إطار عنوان الندوة: إمارات الخير، قرارات حكيمة ومواقف حازمة.
انطلقت الإمارات في مسألة عاصفة الحزم من منطلق حق المسلم على أخيه المسلم وحق الجار على جاره ودفع العدوان، انطلاقا من قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ومن قول الله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان، والمسلم أخو المسلم لا يسلمه، كما جاء في بعض الروايات، يعني لا يتركه. كانت عاصفة الحزم التي انطلقت في مارس من عام 2015 لها المبررات الصحيحة. يتأكد هذا الأمر أولا من منطلق الواجب الشرعي الديني الذي تنص عليه الشريعة وتأمر به، كذلك من مناشدة الحكومة التي طلبت دفع العدوان الذي سعى إليه جماعات الميليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران ومن غيرها، كذلك أيضا ما تنص عليه القوانين والنظم الدولية، ومن ذلك اتفاقية المعاهدة المشتركة للدفاع العربي والذي تنص على قضية دفع الظلم كما هي في المادة الخامسة منها، والتي نصها أن التعاون بين دول الجامعة العربية يتمثل في إعداد الخطة العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أو أي اعتداء مسلح يمكن أن يقع على دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو على قواتها، إلى غير ذلك من النصوص. أيضا مما يؤكد هذا الأمر المصلحة العامة للحفاظ على دولة اليمن، والتي هي دولة جارة لدولة الإمارات، ولا شك أن استتباب أمن المنطقة واستقرار دولة اليمن له أثر على استقرار الجزيرة العربية وعلى غير ذلك من البلدان المحيطة بها. لذلك كان وقوف دولة الإمارات في قضية عاصفة الحزم إلى جانب شقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية وقفة مشرفة يسجلها التاريخ في أنصع صفحاته البيضاء، وذلك أنها لا نحتاج أن نقول تقدمت بالمساعدات الإنسانية، هذا الشيء يذكر فيشكر وهو أكثر من أن يحصر في مثل هذا المقام، لكنها قدمت دماء أبنائها. أغلى ما يقدمه الإنسان أن يقدم دمه، فقدمت دماء أبنائها أرواحهم رخيصة في سبيل دفع المعتدي ورفع الظلم وإقامة العدل واستتباب الأمن. فكانت هذه الخطوة التي قامت بها الإمارات خطوة تسجل لها الحقيقة في أنصع صفحات التاريخ. ليس بعد بذل الروح وبذل الدم يكون بذل، فهو بذل للحياة الإنسانية التي يقوم بها الإنسان. ومع ذلك تبع ما يتعلق بعاصفة الحزم إعادة الأمل. إعادة الأمل باب كبير، لا يمكن لنا في جزئية قد نظلم الحقيقة أكثر ممن أن نحاول أن نبرزها. إذا جئنا نتكلم في جزئية أو في وقت محدود عن إعادة الأمل بإحصائيات كثيرة، بناء المدارس، بناء المستشفيات، إقامة البنى التحتية، استتباب الأمن، دفع الظلم، محاولة الحفاظ، والذي صار واقعا ملموسا في كثير من المناطق المحررة، لا سيما في جهات الجنوب، المناطق التي حررت من الميليشيات الحوثية، عاش الناس وعادوا إلى حياتهم الطبيعية واستقرت أمورهم وصارت معايشهم على خير ما يكون. كل هذا الأمر كان للإمارات الأيادي البيضاء فيه، انطلقوا فيه من انطلاقة أن الإمارات قامت في الحقيقة منذ تأسيسها على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله رحمة واسعة، على عدم البقاء، على ضعف في حال أن ترى من إخوانك ومن جيرانك من يحتاج إلى مساعدة، كان البذل كبير. وهي سياسة تقوم عليها دولة الإمارات كما ذكر ذلك فضيلة الدكتور أحمد بن قذلان في إحصائيات كثيرة. كانت الإمارات أول من استجاب إلى نداء الشعب اليمني في بناء اليمن بعد ما تم التحرير. كان كذلك من ثوابت السياسة الإماراتية الدعم الكبير لتجاوز اليمن هذه الظروف التي مرت بها. لما تم الإعلان عن إعادة الأمل في شهر إبريل من عام 2015 كانت جهود الإمارات جهود وافرة كثيرة جدا، سواء ما تم الإعلان عنه في الدولة من المبادرة والحملة الكبيرة عونك يا يمن، والذي كان له الأثر الكبير جدا في استتباب الأمور المعيشية للناس في استقرار أوضاعهم. الإمارات يا إخوة في هذه المسألة كانت على يدين، يد تدفع الظالم ويد تبني المناطق التي حررت، فلم يكن الأمر هو مجرد دفع للمعتدي، لكن كان هناك بناء شهدته اليمن وشهد عليه المخلصون. لكن الأعين العوراء دائما لا ترى الجمال، لأنها تنظر إليه من زاوية فكرية ضيقة، هي زاوية الحزب الذي تعيش فيه، فلذلك لم ترى هذه الجهود. وإلا لو تساءلنا بيسر وسهولة وسئل أهل اليمن في المناطق المحررة من هي الدولة التي قامت معكم والتي لا زالت تقوم معكم والتي لا زال دعمها قائما مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، لا شك أن دولة الإمارات كان لها النصيب الأوفر في هذا الباب، من حيث المساعدات الإنسانية، المواد الغذائية، المدارس، المستشفيات، المعدات الطبية، العلاجات، الأدوية، غير ذلك من المئات الأطنان التي جاءت إلى اليمن. يكفي أن نعلم أنه في سنة واحدة أنفقت في هذه المساعدات ما يربو على 5 مليار درهم إماراتي، وهو ما بين إبريل 2015 إلى يوليو 2016. الجهود الكبيرة والكثيرة والتي لا يمكن أن تذكر في مقام مختصر كهذا وصلت إلى قلب كل بيت يمني في المناطق المحررة في اليمن. هذه الجهود كما قلت لا تراها هذه الأعين العوراء، والتي منطلقها الحزبيات الضيقة والانتصار لحزبياتها والذي هي مقياس الحق فيها. هذه الجهود جهود كبيرة ينبغي أن تشكر فتذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد.
جزاكم الله خير دكتور محمد، فعلا هي جهود حق لها أن تذكر فتشكر للإمارات. في ختام هذه الندوة المباركة مررنا أيها الأحبة ووقفنا على دور الإمارات في خدمة الإسلام ودورها في تحقيق الأمن وعنايتها به ودورها في محاربة الإرهاب وكذلك دورها في مساعدة الأشقاء. ومن هذا المنطلق نستذكر جميعا أن دولة الإمارات انطلاقة مشروعة قررها ديننا الإسلامي الحنيف في تحقيق المصلحة للناس. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. إذن حتى أمور الدنيا هي من أولويات الدين الإسلامي. ويقول ابن القيم رحمه الله فيما ينقل عن ابن عقيل: السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي. ثم أورد رحمه الله شواهد من فعل الخلفاء في تقرير هذه القاعدة. ونستذكر أيضا في هذا المقام القاعدة الكلية في هذا الباب التي قررها أهل العلم، أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. ولعل أصل ذلك ودليله ما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. وعند مسلم بلفظ: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. ونحن نشهد أن ولاة أمرنا نصحوا وصدقوا في نصحهم لشعبهم ولعامة المسلمين بما سمعنا من خلال محاور هذه الندوة. في ختام هذه الندوة أيها الأحبة الحضور، نكرر شكرنا لسعادة رئيس الجامعة الأستاذ عبد الله خليفة المهيري، ونشكر أيضا أصحاب الفضيلة الدكاترة المشاركين جزاهم الله خيرا على ما أفادوا به، ونشكر أيضا حضوركم أيها الأخوة من حضرنا ومن استمع لنا عبر الأثير ومن تابعنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وختاما نسأل الله عز وجل أن يوفق ولي أمرنا ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد، وأن يسبغ عليه موفور الصحة والعافية، وأن يوفق نائبه وولي عهده الأمين وإخوانه حكام الإمارات، وأن يجزيهم خير ما جزى ولي أمر عن شعبه، وأن يسدد خطاهم ويصلح بطانتهم ويبارك في أعمارهم. وصلى الله وسلم وبارك على
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.